آيات تبين مواقف اليهود والنصارى من المؤمنين. عقب الله تبارك وتعالى ذلك بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الآيات بينات واضحات الدلالة وواقعها نعايشه في هذا الزمن كما نزلت هذه الآيات، وكأنها نزلت علينا تعنينا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للمؤمنين فانتبهوا له فأنتم المعنيون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى معروفون، والولاية معروفة، أولياء يعني تتولونهم، تحبونهم، تميلون إليهم، ترغبون فيهم، تطلبون مودتهم، هذه الموالاة. واقع حال الناس في هذا الزمن أنهم يطلبون مودة هؤلاء، بل يداهنون ويتنازلون عن كثير من أمور دينهم مجاملة لأولئك. ولهذا قال جل وعلا: بعضهم أولياء بعض، يعني اليهودي ولي اليهودي، ما هو المؤمن ولي اليهودي، النصراني ولي النصراني، ما هو المؤمن ولي النصراني، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذين يتولونهم منكم فإنه يصير منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا في سبب نزول هذه الآية، أنه بعد معركة بدر وأحد، بعدما حصل ما حصل في أحد، وأن اليهود رفعوا رؤوسهم، فصار بعض المنافقين يذهبون إلى اليهود لأجل أن يكسبوا ودهم ويحصلوا على الحظوة عندهم، لأن صاحبهم الأول في نظرهم بدأ يهتز، وصاروا يشعرون بأن مصيرهم مهدد فأرادوا أن يلجأوا لليهود حتى أنه إذا أن رسول محمد، هم يقولون محمد ونقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنه زال مركزه وموقعه يكون مركزنا مع اليهود ماشي، ولنا عندهم يد فلا نخسر. ثم رأى بعض أهل الإيمان هذه الاهتزازات، رأى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وقال: إن لي أولياء وجلساء من يهود، وإني أبرأ إلى الله منهم، وإني أتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حاضرا، قال: أما أنا فإني أحافظ على موالاتي لهم ولا أستطيع أن أفرط فيها، لأني لا أدري ماذا يصير الأمر. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا يصلحون لولايتكم، ولا يصلح أن يكون بينكم وبينهم مودة ومحبة وموالاة، لأن هؤلاء لا يوالون إلا من كان مثلهم، ولا يضمرون مودة أو نصرة أو عونا إلا لمن كان مثلهم، وأنتم مؤمنون، فإن صرتم مثلهم فلستم بمؤمنين، إن توليتموهم انخلع عنكم وقت الإيمان، من يتولهم منكم فإنه منهم. وهكذا كان الواقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذين تولوا اليهود كانوا غير مؤمنين، كانوا يتظاهرون بالإيمان نفاقا ليأكلوا العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل أن يحاربوا معه، وإلا فهم على ما هم عليه في شكهم من صدق رسالته ولم يؤمنوا بدعوته، وإن كانوا يتظاهرون في التطبيقات العملية من العبادات بأنهم معه. فالذين تولوا اليهود والنصارى كانوا منهم وليسوا من المؤمنين. يقول جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتلك الموالاة. فالله تعالى كتب عليهم الشقاوة والسعادة والضلال، فبقوا على ضلالهم لأنهم ظلموا أنفسهم. يقول جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض هذا هو مرض النفاق، مرض الجبن والهلع ضعف الإيمان، هذا هو المرض. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أنهم يبادرون إلى موالاة أولئك اليهود من حين ما رجعوا من أحد. بعضهم في أثناء الطريق قال: أنا سوف أذهب إلى فلان من بني قينقاع، وقال الآخر: إن لي صديقا يهوديا أو نصرانيا في الشام سوف أذهب إليه، لأن ما يدعيه محمد عليه الصلاة والسلام يقولون إنه قد انتهى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يبادرون إلى موالاة هؤلاء القوم. يقولون ليش يبادرون؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني لابد أن نناصر اليهود، لابد أن نكون مع اليهود، لابد أن نكون مع النصارى، حتى أنه ما تضربنا الدولة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا المكان الفلاني. إذا ما تنازلنا عن هذه الأمور، إذا ما وافقنا على هذه الأشياء، إذا ما انحنينا لهم، بعدين ينقضون علينا ويهلكوننا. هذا هو واقع كثير من الناس في زمننا، وهو الذي حصل من أولئك المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق يحصل في كل زمن. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض يسارعون في موالاة لأولئك اليهود، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تدور الدوائر وتتغير الموازين القوى، فيكون محمد ونقول صلى الله عليه وسلم ضعيفا واليهود أقوياء فنكون معهم. ما هو مضمون في نظرهم بضعف إيمانهم أو لعدم إيمانهم، لأنهم أهل النفاق فلم ينظروا إلى الإيمان على أنه عبادة وقربة، وأن الحياة الدنيا حياة يسيرة والحياة الباقية هي الحياة الأخوية. لا ينظرون بهذا المنظار، وإنما ينظرون بهذا العمر المحدود بالسنوات المعدودة، فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فتكون الغلبة لليهود ونحن أظهرنا لهم شيء من العداوة، لأن نريد أن نكسب وجههم ونصادقهم ونتنازل عن ما يريدون حتى نحظى بولايتهم. يقول الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عسى من الله تعالى للتحقيق، وهو وعد أكيد وقد وقع. فعسى الله أن يأتي بالفتح وقد تحقق فتح مكة، أو أمر من عنده بإجلاء اليهود وقتلهم وتجريدهم، وقد حصل هذا. وكفار مكة انتهى وضعهم، وكفار يهود انتهى وضعهم، قتل بنو النضير بنو قريظة وشرد بنو النضير، يصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقد وقع. ما أسروا في أنفسهم انفضح ونزل قرآن يتلى حتى اليوم نحن نقرأ، ومكانتهم الاجتماعية زالت، وسمعتهم اسودت، ومعالهم إلى النار. أصبحوا على ما أسروا وأضمروا وتكلموا به مع خواصهم سرا نادمين عليه. قال جل وعلا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قل الذين آمنوا أهل الثبات على الإيمان وأهل الصدق وصفاء العقيدة والتوكل على الله، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم يعني يقولون للمنافقين هؤلاء اليهود والنصارى الذين اقسموا انهم معكم، اقسموا بالله انهم معكم اينهم. وعلى قول لبعض المفسرين ان هؤلاء الذين تظاهروا بالنفاق وذهبوا لموالاة اليهود والنصارى، هؤلاء الذين اظهروا الايمان وهم يوالون اليهود، هؤلاء اقسموا بالله انهم لمعكم، اي معكم على الايمان. لا، ليس كذلك. هؤلاء ذهبوا الى يهود ووالوهم، حبطت اعمالهم التي عملوها معكم من صلاة وصيام وجهاد، وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ولا يصلون في الليل لان الدنيا ظلام ولا احد يعرفهم، وياتون بصدقاتهم ويذهبون يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخلف بعضهم طمعا في الغنائم لانهم يقولون ممكن ينتصر محمد عليه الصلاه والسلام فنريد ان نحصل على شيء مما حصل عليه. أصبحوا خاسرين، أي أنهم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا المنزلة الاجتماعية والسمعة الحسنة في الدنيا، وخسروا أيضا الثواب على الأعمال التي عملوها، لأنها أعمال لم يقصد بها وجه الله، وإنما قصد بها النفاق. ساق الشارح رحمه الله بعض الأحاديث في هذا، فقال: جاء عبادة بن الصامت من بني الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت وهو لك دونه؟ قال: قد قبلت. فأنزل الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. محمد بن إسحاق فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بنو قينقاع. حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا خلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. تلاحظون أنه يقول يا محمد، ما يقول يا رسول الله، وهو يدعي الإسلام. قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا، والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسد و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تأخذهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قل عن أسامة بن زيد قال: دخلتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات، أنه يخشى أن يصيبه مثل أسعد بن زرارة إذا أبغضهم أن يموت. وهذا واضح في الدلالة على أن نفسه متعلقة بهم، وأنه يخشى أن تصيبه دائرة في كل شيء. وهذه الآيات البينات إذا تأمل الإنسان واقع الناس وجد أنه لا بد أن يكون ارتباطهم بالله تعالى واعتقادهم أنه هو النافع والضار، وهو الذي يدبر الأمور ويسير الأكوان، وبيده ملكوت كل شيء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وما يملكه أولئك القوم من عتاد أو وسائل تقنية أو غيرها أنها ليست هي القوة التي توصل إلى النصر. نعم هي مظاهر من مظاهر القوة، لكن هناك أقوى منها. والله تبارك وتعالى وعد عباده إذا نصروه أن ينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد الله. والله تعالى لا يخلف الميعاد. وإذا كان الإنسان قد أخذ بالأسباب الشرعية مع اعتماده وتوكله على الله، فإن الله تعالى غالب على أمره، لا شيء يعجزه. وسائلهم تفشل أو ينسونها أو يخطئون في طريقة استعمالها أو يصيبها عطل أو غير ذلك من الأمور التي يجعلها الله سببا من الأسباب، وهو الذي يدبر هذا الكون بما فيه من بشر وآلات. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان لو استعرف حوادث الزمن ورأى كيف أن أعدادا قليلة من أهل الإيمان والصدق ومع قلة سلاحهم يهاجمون قوى كثيرة متنوعة السلاح وينتصرون عليها، عرفنا العبرة وأدركنا السبب والسر في تغير الأمور وانقلاب الموازين، وأن العبرة ليست للماديات وإنما العبرة للإيمان الذي يكمن في النفوس. يجب على أهل الإيمان أن يزدادوا إيمانا ويقينا بالله تعالى، وأن يكون همهم وشغلهم هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى في كل أمر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إبراهيم عليه السلام شعلت النيران العظيمة، حمل وقذف في وسطها ولم ينله ضرر، سمعه حواجز من الفولاذ وليس معه وسائل إطفاء حديثة ولا طائرات في الكبتر تطفئ النار، وإنما معه سلاح أقوى. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ازاحت عنه النار وكان في مكان مكيف بارد والنار تضطرم حوله ولم ينله منها شيء. هذه القوة التي عملت هذا العمل تتكرر في مواطن كثيرة إذا وجدت تلك الصورة التي وجدت عند إبراهيم عليه السلام. حينئذ فعلى العبد أن يجتهد في التعرف على ربه جل وعلا ويلتزم بما طلب منه وسيجد السعادة والمتعة واللذة في هذه الحياة وعندما يغادرها إلى ما وراءها. فمن كان همه هذه الدنيا فإنه يعيش في قلق واضطراب وخوف فيستقر له قرار، لأن كل ما حوله في ظنه أنه خطر عليه. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. ما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع إخوان المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة هل يشمل ذلك النوافل والتسبيح والتهليل والصيام؟ هذا نص في الصلاة، والصلاة بجميع أنواعها سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في مسجد واحد، وهذا شامل للفريضة والنافلة وفرض الكفاية. والعبادات بجميع أنواعها في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في غيرها، فرمضان أفضل من غيره ومكة أفضل من غيرها. وأما العدد 100,000 فلم يرد فيه نص إلا في الصلاة. من مات بسبب أمراض سببها شرب الدخان هل يكون في معنى من قتل نفسه وأن يكون آثما بذلك؟ الدخان لا شك أنه مادة سامة وهي قاتلة، وثبت عند جميع الأطباء خطره على صحة البدن وأضراره الكثيرة على الرئة وعلى الدم وعلى غيرها، وحينئذ فتعاطيه محرم وبيعه حرام وكسب المال عن طريق التجارة فيه يعتبر مالا حراما. والإنسان الذي يتعاطى الدخان ويسبب له أمراض لا شك أنه تسبب في إتلاف جسد محترم يجب كونه عن الفساد، وهذا تسبب في إتلافه، فهو يأتم بسبب تعاطيه للدخان وإتلافه لهذا الجسد، سبب ارتكابه للمحرم وهو تعاطيه الدخان، وبسبب تعريضه لهذا البدن للضرر. يقول نام رجل على جنابة بمنطقة الحدى واستيقظ لصلاة الفجر وكان الجو باردا ومعه جالون فيه ماء والماء بارد، خشي على نفسه فتيمم وصلى الفجر، فما حكم عمله هذا والصلاة مقبولة؟ إذا كان لا يجد ما يسخن به الماء وليس حوله مياه دافئة فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه. وأما إذا كان حوله أماكن يستطيع أن يسخن بها الماء يدفئ بها الماء أو معه وسيلة التدفئة فإنه يلزمه أن يسخن الماء ويغتسل به، وإذا لم يفعل ذلك فيعيد الصلاة. قل هل من الممكن أن أطوف عن زوجتي؟ نقول لا، زوجتك هي تأتي وتطوف عن نفسها، لكن ادعو الله لها وادعو لوالديك وادعو للمسلمين. فلم يثبت الطواف أنه يهدى، إنما ثبت في الحج والعمرة أن يعدي الإنسان عن قريبه المتوفى حجا أو عمرة، أما طوافا فلم يثبت في ذلك شيء. ما رأيكم في الذين يتعاملون مع اليهود في المصانع بالمال ونحو ذلك؟ التجارة معهم لا بأس بها، لأن التجارة تبادل مصالح، والله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب والبيع والشراء معهم، لكن هذا لا يكون معه مودة ولا محبة، لكن لا يجوز أن يصاعد ذلك محبتهم وموالاتهم. قلت بس طواف العمرة وبعد الطواف شعرت بالتعب والإرهاق وخرجت قبل السعي من البيت ثم رجعت بعد فترة، هل يؤثر ذلك؟ نقول لا، لا يؤثر إن شاء الله، لكنك تركت الفضيلة، فإن السنة الموالاة بين الطواف والسعي، فإذا كنت لهذا العذر فلا شيء فيه إن شاء الله. قل لي أخ جاء للحج وكان في نيته التمتع بالحج، ولكنه تأخر يوم التروية في الطريق فوصل متأخرا فقلب حجه إلى قران، وبعد طواف الإفاضة نحر الهدي، هل عليه شيء في ذلك؟ نقول لا، لا شيء عليه، وعمله صحيح إن شاء الله. ماذا نفعل مع النساء اللاتي لا يلبسن الجلباب الشرعي؟ واجب على كل مسلم ومسلمة أن يطاع لأوامر الشارع. تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فخاطب الرجال وخاطب النساء. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنين. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بأمرهن، يحفظونهن عن أن يعتدى عليهن أو يبتذلن. فالرجل قائم على المرأة، على صيانتها وحفظها من الفساد والإفساد، وما يصلحها في معاشها. فكما أنه مطالب بالإنفاق بالسكنى بالكسوة، أيضا هو مطالب بالمحافظة عليه. ولهذا لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، ولا يخلو بها أجنبي إلا ومعها محرم. هذا كله صيانة لها عن الإنسان. فلا يترك الإنسان نساءه كما يريدنا، لأنهن ناقصات عقل ودين، والشارع لن يجعل للمرأة أن تعقد على نفسها عقد النكاح وهو يخصها، ولن يجعل لها الحق في الطلاق وهو يخصها. ما السبب في هذا؟ ضعفها. والذي شرع هذا التشريع ليس فلان ولا علان، الذي شرعه هو الذي خلقها وصنعها ويعرف تكوينها، يعرف طبيعة المرأة ويعرف طبيعة الرجل لأنه خلقه وجعل هذه الأحكام بيد الرجال لا بيد النساء. واجب على الرجال أن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه النساء. لا تدرك الأمور حسب ما يروج له أهل الموضة من أن المرأة لابد أن تأخذ مكانها الطبيعي. مكانها الطبيعي أهلا وسهلا، لكن ما هو؟ هو الذي جعله الله لها وليس الذي جعله الغربيون لها. الغربيون قالوا ليس للأب ولا للزوج ولا للأخ حق الاعتراض على المرأة أن تصاحب من شاءت وتعيش مع من شاءت وتنام مع من شاءت. واللي يقول إن الذي يخالف هذا، هذا يخالف طبيعة المرأة. هؤلاء الملاحدة الذين نرى رائحهم تفوح بين حين وآخر لابد أن يوقفوا عند حدهم بإفهام النساء وتربيتهن على أخلاق الإسلام والمحافظة على العفة والبعد عن مواطن الشبه والريب. ما معنى قولهم نخشى أن تصيبنا دائرة؟ دائرة بمعنى اختلال الموازين أو مصيبة أو تغير أمرك، أن تغير أمر الإسلام ويتحول إلى ضعيف وينهار هذا الدين الذي جاء به يقولون محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، وتكون الغلبة لليهود فيصير اليهود هم الأقوياء، نريد أن نكون معهم. هذا معنى قولهم ذلك. يقول ما معنى جهد أيمانهم؟ يعني بالغ ما يجدون ما يستطيعون من الأيمان، يأتون بكل ما يستطيعون من الجهد في إقناع من كان معهم. يقول طالب في الجامعة في الشريعة ويريد العلم ويحضر بعض الدروس في الحرم لكنه يجد معارضة مع الدوام، هل يترك الجامعة ويتفرغ في طلب العلم على أيدي العلماء؟ نقول لا، الذين يدرس عندهم في الجامعة هم علماء إن شاء الله، ويحرص على أن يكون جدوله صباحي إذا كان يريد أن يحضر الدروس المسائية، وإذا كان عنده فراغ في الصباح فهناك دروس بعد الفجر وهناك دروس بعد العصر في الحرم. يستطيع الإنسان الذي عنده حرص ورغبة أن يوفق بين هذه الأمور. والرجل احتلم وهو نائم فلما صحى من النوم غسل أثر الاحتلام، فهل عليه شيء أو يغتسل؟ نقول نعم عليه شيء، عليه أن يغتسل، يغتسل جميع بدنه لأن كل شعرة تحتها جنابة، فلا بد من الغسل كاملا للبدن، لا بد أن يستنجي ولا بد أن يتوضأ ولا إذا أراد أن يصلي، ولا بد أن يغسل جميع بدنه من شعر رأسه إلى بطون قدميه، ولا بد أن يتمضمض ويستنشق. دخلت الحرم قبل صلاة المغرب بعشر دقائق، فهل لي أن أصلي تحية المسجد؟ نقول نعم، إذا دخل الإنسان للحرم ولو كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. حكم تعليق صورة الكعبة مع صور المطوفين وصور قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المساجد، هل يجوز هذا أم لا؟ أما إذا كان في صور فيها ذوات أرواح صور عدميين فلا يجوز، أما صورة مجسم الكعبة أو صورة الكعبة من دون وجود صور واضحة للبشر أو صورة المسجد النبوي ونحو ذلك فلا بأس بهذا. وأما اعتقاد بعض الناس بأن صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعني شيئا فليس لها أي أثر، وكذلك صورة الكعبة فليس لها أي تأثير. وهذه الأمور غالبا ما يلجأ إليها الجهلة. بعد أداء العمرة شك أنه لم يطف إلا 6 أشواط، فما الحكم؟ كل شيء عليه، لأن الشك المعتبر هو إذا كان الإنسان في أثناء العبادة، وأما بعد أن انتهى منها فلا يلتفت للشك. هي خالة مريضة ولا تستطيع الحركة، هل لي أن أعتمد عنها؟ نقول نعم، إذا كانت يمكن استئذانها فتستأذنها، إذا كان وعيها معها فتستأذنها لأجل أن تنوي هي العبادة. امرأة حمت من النقاط ولكن بدون شعور، ثم تنزع جزءا بسيطا من ايش؟ من ظفر اليد. ما حكم العمرة؟ العمرة صحيحة ان شاء الله ما فيها شيء، لو تنزع ثيابها كلها اذا كانت ليست عند رجال، ليست عند احد، اذا دخلت الغرفة وخلعت ملابسها كلها وغيرتها ثانية ما فيها شيء، انما الممنوع منه المرأة هو ان تغطي وجهها او تلبس القفازين اذا كانت خالية، يعني لا تغطي المرأة وجهها إذا كانت ليست عند الرجال الأجانب، وكذلك ليس لها أن تلبس القفازين لكن لها أن تغطي يديها بعباءتها أو ردائها. فهل يجوز الطواف وإهداء للأموات من أب أو أخ أو ابن وغير ذلك؟ هذا أجبنا عنه قبل قليل وقلنا إنه ما ورد إهداء ثواب الطواف، وإنما ورد إهداء العمرة أو الحج. تقريم الأظافر من محظورات الإحرام، إذا أن الإنسان أحرم فإنه ليس له أن يأخذ شيئا من أظافره ولا من شعره ولا يمس طيبا، وإذا كان رجلا فليس له أن يلبس مخيطا ولا أن يغطي رأسه، هذه من محظورات الإحرام إلى أن ينتهي من نسكه من حج أو عمرة. في هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.